إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام الكلام على حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فقد تكلمنا على الثلاثة الأول والكلام اليوم إن شاء الله تعالى على سائر الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعرف لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعرف حقه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء كلام عظيم، وهو الحديث الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على حفظه: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. احفظوا هذا الحديث أيها المسلمون، لأن فيه بيان النية والعمل، وكيف أن النية الصادقة يمكن أن تبلغ صاحبها منزلة عالية وإن لم يعمل، كما أن النية السيئة تبلغ صاحبها منزلة دنيئة وإن لم يعمل. كلام مهم ينبغي لكل مسلم أن يتوقف عنده. إنما الدنيا لأربعة نفر: الدنيا في حصولها ومتاعها لأربعة أصناف من البشر لا يخرجون عنها. الصنف الأول: رجل آتاه الله علما ومالا، وهما خير الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. العلم والمال. فهذا الصنف آتاه الله النعمتين، فاستعمل العلم في صحة إنفاق المال. معه المال، ماذا يصنع به؟ كيف يتصرف فيه؟ هنا يأتي العلم حتى يميز له كيف يفعل. والعلم يقول أن المال ينفق في المصلحة التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا هو مقتضى العلم الذي أنزله الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حق المال الذي تعبدنا الله تعالى به. فانظر ماذا يصنع صاحب المال إذا كان معه العلم: يتقي فيه ربه، يصل رحمه، يعرف لله فيه حقه. يتقي ربه في هذا المال في كسبه وإنفاقه، لا يكسبه إلا من الحلال ولا ينفقه إلا في الحلال. ويصل رحمه، خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع أنه داخل فيما سبق وفيما يأتي لعظيم أهميته، ولأنه يحتاج فعلا إلى مال. صلة الأرحام نعم تكون بالكلمة الطيبة والزيارة الطيبة والسؤال وتفقد الأحوال، لكن قد يحتاج فيها، بل يحتاج فيها كثيرا إلى المال. فإن ذا الرحم لو كان فقيرا فله حق الحاجة مع حق الرحم. ذو الرحم لو كان مدينا، لو كان غارما، فله حق أوكد. ذو الرحم لو كان يحتاج إلى مواساة وتفريج كربة وإعانة على شدة، فحقه أوكد. فقد يحتاج الإنسان في صلة رحمه إلى المال احتياجا مؤكدا، فلهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذا الرجل إذن يتقي ربه في ماله، يصل به رحمه، يعرف لله حقه في هذا المال. وحق الله الأعظم هو الزكاة، الفرض، ركن الإسلام. فهذا الرجل بما عنده من العلم لا يضيع الزكاة أبدا، يحرص عليها ويؤتيها أهلها ولا يضيع شيئا من ذلك. وفي المال حق سوى الزكاة وإن كان أدنى منها بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إحسان إليهم أو تفريج لكربة أو إعانة على شدة، مساعدة يتيم أو أرملة، كل هذه أمور هي من حقوق الله تعالى في المال. فالذي يصنع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيه هو بأفضل المنازل، هذا هو أعلى المنازل الأربعة، معه النعمتان العلم والمال، ويحسن استخدام المال بالعلم من خلال العلم. الصنف الثاني قال فيه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، معه العلم وليس معه المال، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الشخص الأول الذي ينفق ماله في مرضات الله. فانظر رحمك الله تعالى إلى العلم ماذا يصنع بصاحبه، لأن ضد ذلك سيأتي معنا في الحديث. هذا رجل نفعه علمه، دله علمه على كيفية استعمال النية، دله علمه على صحة ما يفعله ذلك الشخص الأول الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله. العلم يدله على أن هذا أمر حسن، فهو يتمناه ويرجوه لأنه يعرف بالعلم أن هذا أمر حسن. والعلم أيضا يعرفه أن النية في غاية الأهمية، وأن عليها المعول، وأنها هي الأساس والأصل في الأعمال. فيقول، أي يقول بلسانه، وإطلاق القول ينصرف إلى قول اللسان، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا الشخص الفلاني الذي فتح الله عليه ينفق ماله في مرضات الله ويعين به المسلمين ويفرج كرباتهم ويعرف حق الله، أريد أن أكون مثله، لو أن الله أعطاني مالا لعملت فيه بهذا العمل. فانظر ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فهما في الأجر سواء، مع أن هذا الشخص الثاني لم ينفق درهما واحدا، ليس معه مال، لم يخرج زكاة ولا صدقة، لم يفعل شيئا، وإنما هي نية صادقة تحدث بها، فأعطاه الله عز وجل الأجر كما لو عمل. فهل من مشمر؟ هل من شخص يتمنى فقط ويحدث نفسه فقط بعمل صالح؟ إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة كاملة غير منقوصة، وهو لم يعمل، فإذا عملها كتبتها له عشرا إلى أضعاف كثيرة. الله تعالى يريد منك الخير ولو بالنية ولو بالهم ولو بحديث النفس، فمن الذي يضيع فرصة كهذه؟ من الذي يحدث نفسه أو يتحدث بلسانه أنه لو آتاه الله مالا فسيعمل فيه بعمل فلان الخير الجواد الكريم الذي ينفق ماله فعلا في مرضات الله عز وجل؟ يمكنك أن تحصل على أجره بصدق نيتك وعزيمتك. فهاتان منزلتان، منزلة من آتاه الله مالا وعلما، ومنزلة من آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ومنه تعرف أن العلم هو الخير الحقيقي. الخير الحقيقي في العلم، لأن العلم عندما يفقد بعد ذلك كما سيأتي معنا لا ينفع المال، بل يصير وبالا على صاحبه وحجة عليه، ويصير أوزارا وآثاما على ظهره يحملها يوم يلقى الله. فالخير الحقيقي في العلم، والنفع الحقيقي في العلم، والعلم هو الذي يرشد إلى تحسين النية والرغبة في العمل الصالح. العلم هو الذي يرشد لليقظة والحرص على اغتنام مرضاة الله تعالى بأي فرصة تأتي. الخير الحقيقي في العلم، والنفع الحقيقي في العلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير والنفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المنزلة الثالثة إخوة الإسلام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. معه المال ولكن ليس معه السبيل الذي يدله على كيفية إنفاق المال، لا يعرف كيف ينفق ماله، أو يعرف ولكن يعرف أنه ينفقه في التلف والخسارة والسفاهة والمعصية، ليس معه النور الذي يضيء له الطريق. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهو يتخبط في ماله كالشخص الذي يفقد بصره، لو مشى في الطريق يتخبط. لماذا؟ لأنه ليس معه السبيل الذي ينير له الطريق. وكالشخص الذي يمشي في ظلمة وإن كان بصيرا لابد أن يتخبط، لأنه ليس معه النور الذي ينير له السبيل. فالشخص الذي معه المال ولكن ليس معه العلم لابد أن يتخبط في المال. فماذا يصنع؟ لا يتقي ربه، ولا يصل رحمه، ولا يعرف لله فيه حق. لا يتقي ربه في الكسب والإنفاق، فلا يهمه أحصل على ماله من حلال أو من حرام، ولا يهمه أنفق ماله في حلال أو في حرام، ولا يصل رحمه. وكيف يصنع ذلك وهو حريص على المال؟ كيف يصل رحمه وهو حريص على المال؟ ليس معه العلم الذي يدله على أهمية صلة الرحم، وعلى أنه لو أنفق في ذلك واحتسب فله أجر عظيم عند الله. لا يهمه ذلك ولا يعرفه، لأنه لا يحب إلا نفسه، ولا يحرص إلا على مصلحة نفسه، ولا يعرف لله فيه حقه، لا ينظر في زكاة ولا صدقة ولا نصاب ولا حول ولا غير ذلك، ولعله لا يخطر بباله أساسا. فما شأن هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو بأخبث المنازل. ولا شك لأن ماله صار وبالا وحجة عليه، وصار آثاما وأوزارا يحملها على ظهره يوم يلقى الله، فكيف لا يكون بأخبث المنازل؟ فماذا ينفعك مالك أيها المسلم لو ضاع منك العلم؟ ماذا ينفعك مالك لو أنفقته في المعصية والضرر؟ ماذا ينفعك مالك لو لم تعن به إخوانك المحتاجين؟ بأي شيء ينفعك؟ توضع في قبرك فلا مال ولا بنون، ولا عز ولا رياسة ولا سلطان، ولا قريب ولا حبيب ولا صاحب ولا خليل، لا ينفعك أحد من هؤلاء. اكنز ما شئت وادخر ما شئت آلافا وملايين ومليارات، لن تأخذ منها قرشا واحدا معك في قبرك. وعندما تلقى الله عز وجل وتبعث وتنظر إلى أهوال القيامة وعرصاتها ومصائبها، لن ينفعك من ذلك قرش واحد إلا ما أنفقته في مرضاة الله. فهذا هو الأساس أيها المسلم. المال في نفسه لا ينفع شيئا، المال في نفسه لا يضر، المال في نفسه لا يفيد شيئا، المال في نفسه ليس معيار النجاة ولا الرفعة عند الله عز وجل. إنما المال ينفع لو أحسن إنفاقه، لو أحسن استغلاله، وذلك لا يكون إلا بعلم وتقوى لله عز وجل. فانظر إلى هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو بأخبث المنازل، وانظر هل تحب أن تكون مثله أم لا. ويبقى الشخص الرابع، وهو الغبي على الحقيقة، الأحمق على الحقيقة، الذي يحمل الأوزار وهو لم يعملها. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا الشخص الذي ينفق ماله في الفساد والمعصية والشهوة واللذة والخمر والمخدرات والنساء وغير ذلك، هو يريد أن يكون مثله، فهو بنيته ويتحدث يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فيقول عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. هو مأزور ولم يعمل، هو آثم ولم يعص، أي حماقة فوق هذا؟ تصور لو أن الواحد منا قاعد في بيته هكذا والآثام تزاد على ظاهره، أي شيء هذا؟ ومن يطيقه ومن يتحمله؟ كيف وقع هذا؟ عندما غاب العلم. لو أن ذلك الشخص كان عنده علم لعلم أن نيته هذه لو تحدث بها وسعى في مقتضاها ستكون وبالا عليه. فرق بين حديث النفس الذي عفى الله تعالى عنه وبين الحديث الذي ورد في هذا الحديث. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وفي الحديث القدسي الذي ذكرناه يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه. نعم، هذا صحيح، ولكن ذلك الشخص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا تكلم، قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو قد تجاوز حديث النفس إلى قول باللسان فيه حرص ورغبة وسعي، فهذا يؤاخذ به الإنسان وإن لم يعمل المعصية نفسها. كالذي أعد أسبابها، رجل يريد أن يسرق فأعد العدة وجهز الخطة واستعان بأصحابه وفعل كذا وكذا. ثم قدر الله تعالى ولم تتم السرقة، فهو مأزور وآثم على سعيه هذا وإن لم يسرق، لأنه عمل وسعى. فهذا هو ما يكسبه الإنسان وما يؤاخذ به، فلا يأتي بعد ذلك يقول إنه لم يسرق بالفعل ولم يفعل المعصية نفسها، لا ينفعه ذلك، لأنه قد سعى ورغب وعمل عملا يؤزر به ويأثم عليه. فالعلم هو الذي يدل الإنسان على هذه الأشياء، العلم هو الذي يعرف المسلم أنه بالكلمة الواحدة يرتفع درجات، وبالكلمة الواحدة يهوي في جهنم 70 خريفا. العلم هو الذي يعرفك بهذه الأمور. فعندما غاب العلم عن ذلك الشخص وهو ليس معه مال، فقير معدم، ولكنه يأثم ويحمل الأوزار ويحمل المعاصي لأنه تحدث بالرغبة في المعصية. ثم إن العلم أيضا هو الذي يعرفه أن هذا الذي يفعله فلان شر لا خير. الذي يستحسن هذه القبائح هل هو إنسان مستقيم؟ الذي ينظر إلى الفواحش والموبقات والمعاصي والفجور على أنها أمور حسنة، هل هذا شخص عنده علم؟ هل هذا شخص عنده تمييز؟ هل عنده فهم لحقائق الأمور؟ لا يمكن أن يكون كذلك. إنما العلم هو الذي يعرفك بالخير والشر على حقيقته، ترى الخير على أنه خير وترى الشر على أنه شر. لا يحصل هذا إلا بعلم وتمييز. فانظر رحمك الله تعالى إلى شأن العلم كيف يؤثر على صاحبه، وانظر إلى شأن النية أيضا كيف تؤثر على صاحبها. حديث عظيم مهم نتوقف عنده ونستفيد منه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. وفي ختام المقام لا بأس بإعادة التذكير على ما سبق في الجمعة الماضية من مراعاة الظرف الذي نعيشه الآن من الشدة والغلاء ونحو ذلك، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستغل ظروف الناس وأن يرفع عليهم الأسعار فوق ما هي مرفوعة. هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يحتكر قوتا ولا أن يحبس سلعة يحتاج إليها الناس حتى يزيد سعرها فوق ما هو زائد. هذا حرام يتنافى مع الدين ومع الأخلاق ومع المروءة، لا يفعله أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. كما نحرص على مصلحة أنفسنا نحرص على مصلحة إخواننا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب لنفسك أن تستغل ظروفك؟ هل تحب لنفسك أن تخدع وتغبن ويزاد عليك السعر؟ هل تحب لنفسك أن يستغل أحد فاقتك وحاجتك؟ هذا تحكم لا يرضاه شريف لنفسه فلا يرضاه لغيره. على الجميع أن يراعي ذلك ولا يفكر في نفسه فقط. لو أن الواحد منا مثلا يتعامل بأي معاملة، وليكن مدرسا، معلش المدرسين ما يزعلوش ومش كل المدرسين، وليكن مدرسا مثلا وعايز يرفع الفيزيتا، طب ليه؟ ما هو بطبيعته ما شاء الله ربنا فاتح عليه، خلاص هو بطبيعته معه الربح الزائد ومعه أولاده ما شاء الله يعلمهم تعليما جيدا ويعيش عيشة جيدة، فلا يستغل الظروف ولا يقول بما أن الأسعار قد زادت فثمن الدروس سيزيد. لا ينبغي هذا. علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي إخواننا، والكل يصنع ذلك، صاحب السلع والجزار والنجار والصنيع، كل أحد يصنع هذا ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه. السعر إذا غلى من عند الله تعالى فهذا لا نتكلم فيه، فإن الله هو القابض الباسط المسعر. إذا غلى السعر ولا حيلة لنا في ذلك فهذه مصيبة يتحملها الكل، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين. لكن الكلام في الاستغلال والاحتكار والزيادة على الأسعار فوق ما هي زائدة، والحرص على مجرد الربح الشخصي، أن الإنسان يريد أن يحافظ على نفس هامش الربح الذي عنده، لا يريد أن يقل عنه ولو أن يدوس على الناس بالأقدام، هذه أنانية ليست من الإسلام ولا من الخلق ولا من المروءة. هذا هو ما نتكلم فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لصالح الأخلاق والأعمال، وأن يكشف عنا هذه الغمة ويرفع عنا هذه المصيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وعافنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم ارفع عنا الشر كله والبلاء كله، وعافنا واعف عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بلاء لا نطيقه. اللهم إنا نعوذ بك من بلاء لا نطيقه ولا نتحمله. اللهم عافنا من كل شر وفتنة ومكروه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.